والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في فتوى المشهور الذين فصلوا بين حالة الجهل بالحرمة وحالة العلم بالحرمة، وأفتوا بأنه في حالة العلم بالحرمة لا يمكن تصحيح الصلاة، وأما في حالة الجهل بالحرمة فيمكن تصحيح الصلاة. الكلام في أنه ما هو الوجه في هذه الفتوى وهذا التفصيل. في الدرس السابق بينا الوجه الأول، الآن نبين الوجوه الأخرى. الوجه الثاني لتصحيح التفصيل المنسوب إلى المشهور هو ما يظهر من بعض عبارات صاحب الكفاية من دعوى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد المؤثرة في الحسن والقبح الفعلي. هاي دعوة، الحكم الشرعي تابع للمصالح والمفاسد، لكن مو مطلق المصلحة ومطلق المفسدة، المصلحة المؤثرة في الحسن الفعلي والمفسدة المؤثرة في القبح الفعلي. الوجوب صحيح تابع للمصلحة، لكن لا كل مصلحة، وإنما المصلحة المؤثرة في الحسن الفعلي. التحريم تابع للمفسدة، لكن المفسدة المؤثرة في القبح الفعلي. فكل مصلحة لا تؤثر في الحسن الفعلي لا يتبعها الوجوب، وكل مفسدة لا توجب القبح الفعلي لا يتبعها شنو؟ التحريم. هاي القضية إذا سلمناها نجي نقول في محل الكلام أن تفصيل المشهور معقول ومقبول ويمكن تخريجه على هذا الأساس. كيف؟ لأن المشهور يفصل بين حالة العلم وحالة الجاهل، هذا التفصيل صحيح، لأنه في حالة الجاهل بالناهي الفاعل وإن كان فيه مفسدة، لكن هاي المفسدة غير مؤثرة في القبح الفعلي. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف جاهل والجاهل معذور، هذا وليس مؤاخذ، فالفعل الذي يصدر منه في حال الجهل هذا ليس فيه مفسد، ليس فيه قبح، ليس قبيحا بحكم العقل، ليس قبيحا لأنه صدر منه في حال الجهل الذي يراه العقل عذرا للإنسان عندما يصدر منه هذا الفعل، ولو كان هذا الفعل فيه مفسدة واقعية، وهذا لكن هذه المفسدة الواقعية لا تؤثر في القبح الفعلي. والمفروض أن التحريم تابع للمفسدة المؤثرة في القبح الفعلي، والمفسدة في المقام حتى إذا كانت موجودة فهي غير مؤثرة في القبح الفعلي. إذن لا تحريم، لأن التحريم تابع لهذا، فإذا لا تحريم شو يبقى عندنا؟ وجوب فقط، يبقى عندنا أمر فقط، فيمكن التمسك بهذا الأمر لإثبات تصحيح هذه العبادة. واضح؟ وهذا بخلاف صورة العلم. تضح صورة العلم ومن هذا الكلام وصلت واضح صورة العلم، المكلف عالم بالتحريم، إذن عندما يصدر منه الفعل يصدر منه شنو؟ قبيحان، عالم بالتحريم، عالم بأن هذا غصب وأن الغصب حرام، فيصدر منه الفعل شنو؟ قبيحان. إذن المفسدة الموجودة في الفعل أثرت في القبح الفعلي، التحريم يكون تابعا لها فيثبت التحريم، وإذا ثبت التحريم الفعل لا يمكن تصحيح تلك العبادة، لأن المنهي عنه والمبغوض لا يمكن التقرب به. واضح هذا؟ هذا الوجه الثاني يلاحظ عليه. أولا أن هذا هو نفس القول مسلم البطلان عندنا، وهو القول بالتصويب. وهذا قول بالتصويب، شنو الفرق بين القول بالتصويب وبين هذا القول؟ هذا القول مآل إلى أن الأحكام الواقعية تابعة للمفسدة المؤثرة في قبح الجنون الفعلي، والوجوب الواقعي تابع للمصلحة المؤثرة في الحسن الفعلي. طب متى تكون المصلحة مؤثرة في الحسن الفعلي؟ في حالة العلم. متى تكون المفسدة مؤثرة في القبح الفعلي؟ في حالة شنو؟ العلم. في حالة العلم تكون مؤثرة. إذن هذا معناه أن الأحكام الشرعية الواقعية مختصة بحالة شنو؟ العلم. هذا معناه أن الأحكام الوجوب الواقعي مختص بحالة العلم. ليش؟ لأن الوجوب الواقعي تابع للمصلحة المؤثرة في الحسن الفعلي، والحرمة الواقعية تابعة للمفسدة المؤثرة في القبح الفعلي. طب متى تكون المفسدة مؤثرة في القبح الفعلي؟ ها؟ في حال العلم. في حال الجهل لا تكون مؤثرة في 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 القبح الفعلي. إذن هي في حال العلم تكون مؤثرة في القبح الفعلي. إذن الحكم وهو التحريم الواقعي يختص بيش؟ بحال العالم، يختص بصورة العالم. وهذا هو التصوير. وهذا التصوير. شنو التصوير؟ أحمر أخلاق. وهذا التصوير. هذا أولا. ثانيا، أن هذا لا يصلح أن يكون تخريج، حتى لو سلمناه لا يصلح أن يكون تخريج الفتوى المشهور. ليش؟ لأن المشهور يفتي بتصحيح الصلاة في حال الجهل مطلقا، يعني سواء كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بيش؟ بالموضوع. سواء كان جاهلا بالغصبية، غصبية هذه الدار أو هذا الماء، اللي هو جهل بالموضوع، أو كان عالم بالغصبية لكن جاهل بيش؟ جاهل بالحكم، يعني حرمة الغاصب. في كلتا الحالتين المشهور يفتي بماذا؟ بتصحيح الصلاة في حالة الجهل. بينما هذا الوجه بتخريج فتوى المشهور وتصحيح فتوى المشهور إنما يصح في حالة الجهل بالموضوع، عندما يكون المكلف جاهلا بالموضوع وعالما بالحكم يجي هذا التخريج يصححها. ليش؟ لأنه هو وإن كان عالم بالحكم كان مدام جاهل بالغصبية، إذن ماذا؟ إذن الفعل الصادر منه لا يتصف بالقبح الفعلي، فلا تحريم، أكو وجوب فقط، فنتمسك بالوجوب لإثبات تصحيح العبادة. موشي. وأما إذا فرضنا أن الجهل كان بالحكم، بأن فرضنا أن المكلف عالم بالغصبية، يعني عالم بالموضوع لكن جاهل بيش؟ بحرمة الغاصب. واضح اللي أقوله؟ هم شي يقولون المشهور أيضا هنا يلتزمون بماذا؟ بتصحيح الصلاة. الإشكال هذا أنه لا يمكن تخريج فتوى المشهور بصحة الصلاة في حال العلم بالموضوع والجهل بالحكم على أساس هذا الوجه الذي ذكروه. ليش؟ لأن المكلف العالم بالموضوع، العالم بأن هذا غاصب، ماذا يقول له عقله؟ دعك عن الحكم الشرعي، عقله شي يقول له؟ ها؟ يمنع من هذا التصرف. فلو تصرف يكون تصرف قبيح ومتصل بالقبح الشنو؟ الفعلي، حتى لو كان جاهلا بالحرمة الشنو؟ الشرعية. افرض جاهل بالحرمة الشرعية لكن بالنتيجة عندما يعلم بالموضوع، واضح؟ عندما يعلم بالموضوع الفعل الذي يصدر منه يتصف بالقبح الفعلي، وإذا اتصف بالقبح الفعلي فلا مانع من ثبوت الشنو؟ الحكم الشرعي والتحريم، فلا يمكن تصحيح العبادة. إذن هناك فرق بين الجهل بالموضوع فقط وبين الجهل بالحكم فقط. الجهل بالموضوع فقط أكو مجال لهذا الوجه الذي ذكر، وأما عند افتراض الجهل بالحكم فقط واضح مع العلم بالموضوع مع العلم بالغصبية، هنا الظاهر أن الفعل الذي يصدر من المكلف بحكم العقل هو شنو؟ قبيح واضح، فيتصف بالقبح الفعلي والعقلي، ومعه حينئذ لا مانع من افتراض أن الحرمة فعلية، لأن الحرمة تابعة للمفسدة الموجبة المن للقبح الفعلي، والقبح الفعلي في المقام ثابت. إذن هذا الوجه الثاني لتخريج فتوى المشهور أيضا لا يتم. الوجه الثالث لتخريج فتوى المشهور هو أيضا ما يستفاد من كلمات صاحب الكفاية، وهذا الوجه الثالث يعتمد على ما ذكره نفس صاحب الكفاية في بحث سابق، وهو الشرطية التي اشترطها لدخول المورد في مسألة شنو الاجتماع. شنو هي الشرط الذي اشترطه؟ شنو شرط صاحب الكفاية؟ وجود كلا الملاكين في المجمع، إحراز وجود الملاكين في المجمع. ايش قال؟ أصلا لا تدخل المسألة في محل كلامنا إلا إذا وجد الملاكان، ملاك الوجوب ملاك التحريم في مادة الاجتماع. بناء على هذه الشرطية، بناء على توفر هذا الشرط ووجود الملاكين في مادة الاجتماع، واضح لي أقوله، بناء على ذلك حينئذ يقال بأن فتوى المشهور وتفصيل المشهور يمكن تصحيحه بناء على هذا. لماذا؟ لأنه في حال الجهل بالناهي، في حال الجهل بالناهي يمكن تصحيح الصلاة، لأنه لا يعتبر في تصحيح العبادة إلا شيئا كما هو واضح لديكم، لا شيئا. الشيء الأول وجود الملاك في تلك العبادة، والشيء الثاني الاتيان بها على نحو مقرر. أكثر من هذا ما يعتبر، أن يكون الملاك موجود في هذا الفعل وأن المكلف يأتي بالفعل على نحو شنو مقرر، وهذان الأمران موجودان في حال الجهل. أما الملاك شلون موجود؟ بالفرض، بالشرط، بالشرطية اللي اشترطها صاحب الكفاية لدخول المورد في مسألة الاجتماع. قال أصلا يشترط لدخول المورد في مسألة الاجتماع إحراز وجود الملاكين في المجمع. إذن المجمع فيه ملاك الوجود وفيه ملاك الشنو؟ التحريم. إذن الفعل فيه ملاك الوجوب، واضح؟ إذن هذا الملاك محرز. الاتيان به على نحو المقرب هم ممكن في حال الجهل، ممكن لو ممكن في حال الجهل بالحرمة ممكن، لأن هذا يتخيل أن هذا فقط شنو مقرب، فقط محبوب، فقط مقرب للمولى، فيتأتى منه قصد التقرب. فإذا صدر منه الفعل الواجد للملاك وقصد به التقرب يقع صحيح. لماذا لا يقع صحيح؟ هذا في حال الجهل. وأما في حال العلم لا يقع صحيح. ليش؟ لأنه في حال العلم بالحرمة الفعل يكون بنظر المكلف مبغوض واضح ومنهي عنه، فكيف يتمكن من التقرب بالمبغوض وبالمبعد وبالمنهي عنه؟ فلا يتأتى منه قصد التقرب، وعلى هذا الأساس تبطل العبادة. واضح. هذا الوجه الثالث أو الثاني والثالث، الثالث زين. هذا الوجه الثالث المبني على هذا الافتراض أجيب عنه بهذا الجواب. لاحظوا، قالوا بأن الملاك إنما يصلح للمقربية ويصلح لتصحيح العبادة إذا كان ملاك فعلي، ملاك فعلي فيصلح هذا لتصحيح العبادة، بمعنى أن يفترض أن الفعل محبوب للمولى بالفعل، محبوب للمولى بالفعل، حينئذ يكون هذه المحبوبية الموجودة في هذا الملاك مصحح علما للعبادة. واضح؟ كأنه نوضح أكثر، كأنه يشترط في إمكان التقرب بالملاك مو فقط وجود الملاك، إحراز الملاك، لا، أكو شيء آخر أيضا يعتبر فوق الملاك، وهو شنو؟ المحبوبية الفعلية. المحبوبية الفعلية ما يكفي مجرد أن هذا بمصلحة، وإنما لابد شنو من وجود محبوبية فعلية، حينئذ يمكن التقرب وتصحيح العبادة. واضح؟ زين. في المقام أكو محبوبية فعلية في الفعل؟ لا. ليش؟ لأن المفروض أننا نتكلم بناء على الامتناع مو، وتقديم جانب الشنو؟ نهي. كلامنا في هذا، إذا قدمنا جانب الأول لا إشكال في صحة الصلاة، نتكلم على الامتناع وتقديم جانب الشنو؟ جانب النهي. صحيح صاحب الكفاية يقول أن المجمع هم بملاك النهي وهم بملاك الشنو؟ الأمر، مو شيء؟ صحيح، يعني هم بمفسدة وهم بشنو؟ مصلحة، وهذا شرط لدخول المورد في مسألة الاجتماع. صحيح، لكن هاي المصلحة الموجودة في الفعل اللي هي ملاك الوجوب مصلحة مغلوبة لمفسدة الشنو؟ الناهي. صافت مصلحة تندك في مفسدة الناهي. ليش؟ لأن المفروض أننا قدمنا جانب الشنو؟ جانب الناهي، فتكون المصلحة الموجودة في الفعل مصلحة مغلوبة، والنتيجة النهائية بعد الكسر والانكسار وهذا هو أن الفعل يصبح شنو؟ مبغوضا. ولا يمكن أن نقول أن الفعل يكون شنو؟ محبوبا، يعني بعد عملية الكسر والانكسار يصبح الفعل شنو؟ مبغوضا. وإلا لو كان محبوبا معناه ما قدمنا جانب النهي، معناه قدمنا جانب شنو؟ جانب الأمر. تقديم جانب الأمر معناه أن مصلحة مفسدة النهي أغلب وأرجح من مصلحة الأمر، واضح؟ فتصبح المصلحة الموجودة منكسرة، مندكة، مغلوبة، مثل هاي المصلحة المغلوبة اللي متوجب محبوبية فعلية، هذه لا يمكن تصحيح العبادة بها. واضح؟ فإذا لا يمكن تصحيح العبادة حتى في صورة الجاهل، لا يمكن تصحيح العبادة بالملاك، لأنه تصحيح العبادة بالملاك يشترط فيه شنو؟ زائدا على الملاك وجود المحبوبية الفعلية، أن يكون الفعل شنو؟ محبوبا فعلا، فعلا محبوب. هذا في محل كلامنا، ما نقدر نقول فعلا محبوب، فعلا مبغوض. ليش؟ لأنه نتكلم بناء على الامتناع وتقديم جانب الشنو؟ جانب الناهي. فالفعل ليس فيه محبوبية فعلية حتى تصحح العبادة في حال الجهل. إذن هذا التوجيه لا يصح. واضح الاعتراض؟ هذا الاعتراض يبدو أنه مو تام، مو تام. ليش؟ لأنه هم يذكرون في باب قصد التقرب بالفعل وقصد الوجه وقصد العبادة، يصرحون بأنه يكفي فيه مجرد تخيل الأمر وتخيل المحبوبية. يعني إذا جاء واحد تخيل، ما له واقع محبوب، هذا لا مأمور به ولا محبوب، لكن هو تخيل أن هذا مأمور به ومحبوب، يتأتى منه قصد القربة أو لا؟ قطعا يتأتى منه قصد القربة. قصد القربة هو شنو؟ قضية عندما تعتقد أن هذا مقرب للمولى تأتي به متقربا به إلى المولى، سواء كان هو في الواقع مقرب أو كان في الواقع شنو؟ مباعد. واضح؟ بناء على هذا الكلام اللي هم يذكروه، هذا الجواب ما يصح، بمعنى أن التقرب بالملاك تخيل الملاك يكفي فيه، واضح؟ ولا يشترط فيه المحبوب إحراز المحبوبية الجنو فعلية، ما يشترط فيه إحراز أن تحرز بأن هذا محبوب شنو؟ محبوب بالفعل. هذا جاهل بالحرمة، مش المفروض هذا يتخيل أن هذا الفعل شنو؟ محبوب بالفعل، يأتي يتأتى منه قصد القربة. سأفرض في الواقع، احنا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الشنو، جانب الناهي، كل ما يخالفها صحيح، لكن هذا جاهل بالناهي، يتخيل أن هذا الفعل أصلا الصلاة في الدار المقصودة كالصلاة في المسجد، يتأتى منه قصد القربة. ليش نمنع من قصد التقرب وتصحيح العبادة ونقول بعدم إمكان تأتي قصد شنو؟ تقرب. فيبدو أن هذا الوجه الثاني تام، وجه الثالث لتخريج فتوى المشهور تام، لكن بناء على شنو؟ على الشرطية اللي اشترطها صاحب الكفاية، وهي إحراز وجود الملاكين وين في المجمع. ويتعين وينحصر الجواب عن هذا الوجه الثالث بإنكار أصل شنو؟ المبنى، أصل الموضوع الذي يعتمد عليه هذا الوجه، يتعين إنكاره. كما تقدم سابقا، ذكرنا سابقا بأنه لا يمكن إحراز الملاكين وين في المجمع، لأن إحراز الملاكين في المجمع إما أن يكون عن طريق التمسك بالدلالة الالتزامية للخطأ، مو شيء، وإما عن طريق التمسك بإطلاق المادة بالتقريب المتقدم، وكل منهما تمت مناقشته. فإذا لا يمكن إحراز وجود الملاكين وين في المجمع، الصحيح هذا أنه يمكن تصحيح العبادة على أساس الملاك لعدم إحراز وجود الملاك في المجمع. هذا الوجه شنو؟ الثالث. الوجه الرابع لتخريج فتوى المشهور، وهي وجوه علمية لطيفة. الوجه الرابع هو هذا للمرزة، المحقق النايني. حاصله هذا، خلاصته بين بعدين شرحه، حاصله هذا أنه فتوى المشهور مبنية تخريجها على هذا الأساس، على افتراض أن المشهور يذهب إلى الامتناع في نفس مسألة الاجتماع، ويذهب إلى الامتناع من ناحية أخرى ليس هي الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع. توضيح كلامه، هو يقول أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي يقع من جهتين يقع. الجهة الأولى هاي المسألة المعروفة، أن النهي يسري إلى متعلق الأمر، والأمر يسري إلى متعلق شنو؟ النهي. بعبارة أخرى أن التركيب بينهما انضمامي أو اتحادي، هاي المسألة واضح. هذا البحث من الجهة الأولى، تركيب انضمامي أو اتحادي. إذا التركيب اتحادي يمتنع الاجتماع، لأنه يلزم الجمع بين الضدين في مورد شنو؟ واحد، وهذا محال. إذا التركيب انضمامي لا يمتنع الاجتماع، لا يمتنع الاجتماع، فنقول بماذا؟ نقول بالجواز. هذا بحث من الجهة الأولى، هذا فرغنا منه. الجهة الثانية، إذا قلنا بالجواز في الجهة الأولى، يعني إذا قلنا أن التركيب شنو؟ انضمامي، عنوان متعدد، ملاكات الجواز تقدم السابقة، أفرض هذا الملاك اللي هو يعتني بالمرزة، أن المعنون شنو؟ متعدد، التركيب تركيب انضمامي، مو اتحادي. هاي في الجهة الأولى، نتكلم عن الجواز والامتناع من ناحية أخرى، وهي ناحية شنو؟ ناحية التزاحم، واضح، بين الوجوب وشنو والتحريم. من الجهة الأولى ماكو مانع من اجتماع الوجوب والتحريم في الصلاة في الأرض المصوبة، لأن المعنون في الواقع متعدد، لكن لا إشكال أن بين الوجوب والتحريم تزاحم. مو يعني لا تغصب يقتضي شنو؟ امتثال، وامتثالك يكون بماذا؟ بترك الصلاة. مو بينما صلي يقتضي شنو؟ امتثاله، وامتثاله يكون شنو؟ بترك الغصب. وهذا يكون امتثاله بترك الغصب. إذا المكلف عنده قدرة واحدة لا يصرفها في امتثال لا تغصب، أو يصرفها في امتثال شنو؟ صلي، فيقع التزاحم بينهما. واضح هذا اللي يقوله؟ الامتناع والجواز من هذه الجهة مبني على هذه، مبني على هذا، أنه هل يعتبر القدرة في الفرد شرعا وعقلا؟ واضح، حتى يجوز اجتماع الأمر والنهي من هذه الجهة الثانية، حتى لا يجوز اجتماع الأمر والنهي من هذه الجهة الثانية، لأنه الفعل غير مقدور. ولو شرعا سأفرض عقلا مقدور يبدأ يصلي في الأرض المصوبة، لكن شرعا شنو؟ غير مقدور. وغير المقدور شرعا كغير المقدور شنو؟ عقلا. والقدرة معتبرة، واضح. إذن يمتنع اجتماع الأمر والنهي في المجمع من هذه الجهة الثانية، من جهة التزاحم، واضح. أو لا، نقول بأنه لا، أنه لا يعتبر القدرة على الفرد. أفرض الفرد غير مقدور، لكن ما دام التقادر على الجامع ولو بفرد آخر غير المزاحم، هذا يكفي لتصحيح الفرد شنو؟ المزاحم. فالامتناع من الجهة الثانية مبني على اشتراط القدرة في الفرد نفسه وهو غير مقدور فيمتنع، واضح. والجواز مبني على عدم اشتراط القدرة في الفرد، حتى لو كان الفرد ممتنع لا مانع من اجتماع الأمر والنهي من الجهة الأولى. ليش؟ لأنه يكفي فيه القدرة على الطبيعة، على الجامع الشامل للفرد المزاحم والفرد غير الشنو؟ المزاحم. وهذا قادر على الطبيعة، قادر على الجامع، لأننا نفترض وجود المندوحة، نفترض الشيء، واضح. هذا توضيح كلام المرزة. خب نجي نربط بمحل الكلام. يقول عندئذ، يقول المرزة بأنه مصحح فتوى المشهور وتفصيل المشهور على هذا الأساس. شلون صحح على هذا الأساس؟ لأن نقول أنه في حالة الجهل، واضح، في حالة الجهل بالحرمة والجهل بالناهي، في حالة الجهل بالنهي أكو تزاح، أكو امتناع من الجهة الثانية أو لا؟ يعني هتشي، خل نفترض أن المشهور يقول بالجواز من الجهة الأولى فرغنا منها، يعني خرج رأي المشهور، مشهور يقول بالجواز من الجهة الأولى ويقول بالامتناع من الجهة الثانية، خل نفترض هتشي، بل نفترض طبعا هو هتشي يفترض، والامتناع من الجهة يعني أكو تزاحم بين الوجوب والتحريم. الآن يجي المشكور يقول هذا التزاحم والامتناع من الجهة الثانية إنما يصح في حالة العلم، أما في حالة الجهل ما في تزاحم، لأن التزاحم شنو المناط به؟ التزاحم هو عبارة عن التنافي بين الدليلين في مقام التأثير والتحريك. هذا يقتضي من المكلف أن يتحرك بشكل غير ما يقتضي الدليل الآخر من التحرك والدعوية، فيتنافيان في مقام الامتثال، في مقام التعريف، في مقام الدعوية، واضح. هذا التزاحم. وهذا متى يعقل؟ يعقل عندما يكون هناك علم بالحرمة، حتى تكون الحرمة مزاحمة علما للوجود. أما عندما يكون هناك جهل بالحرمة، إذن الحرمة ليس لها دعوية، هي ليس لها اقتضاء التحريك عندما تكون شنو مجهولة. فإذا لم يكن لها اقتضاء التحريك يكون الوجوب بلا مزاح، فيمكن التمسك به لإثبات صحة الصلاة، بخلاف صورة العلم، لأنه في صورة العلم بالحرمة يقع التزاحم، الحرمة تقتضي منه تحرك والوجوب يقتضي منه تحرك، والمفروض أنهم يقولون بالامتناع من الجهة الثانية، وهذا إذن لا يمكن تصحيح الصلاة، لأن الصلاة غير مقدورة، الفعل غير مقدور شرعا على الأقل، مو عقلا، لكنه غير مقدور شنو عقلا شرعا، فيمكن تصحيح الصلاة في حالة الجهل دون حالة العلم. هذا الوجه الرابع لتخريج فتوى المشهور، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وسلم.